الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فمكتبة الإدانة السمعية بجدة تقدم لكم عوامل الانحراف في حياة المسلم، محاضرة ألقاها فضيلة الشيخ العلامة صالح بن فوزان ابن عبد الله الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. وكانت هذه المحاضرة في مدينة الطائف في 23 من شهر صفر لعام 1414. وبموجب فهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 47/336. ونسأل الله لنا الإعانة فيما توخينا من الإبانة. أما الآن فنترككم مع مادة هذا الشريط.
وأصحابه أجمعين. ما بعد، الموضوع الذي سنتحدث عنه إن شاء الله هو كما سمعت عوامل الانحراف أو أسباب الانحراف في حياة المسلم، وذلك من أجل أن نحذر منها، وأن بيان المخاطر للناس، بيان ما فيه خطر عليهم في دينهم أمر لا بد منه، فما يبين لهم الخير ويرغبوا فيه، فما يبين لهم الخير ويرغبون فيه، كذلك يبين لهم الشر ويحذرون منه. وأن من لا يعمل الشر وقع فيه، من لا يعمل الشر وقع فيه، كما قال حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه، قال الله سبحانه النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير: كنت أسأله عن الشر فخافت أن أقع فيه. وأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول: يجب أن تنقل عرى الإسلام عروة العروة، إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. فكان موضوع هذه المحاضرة كما سمعتم بيان عوامل الانحراف أو أسباب الانحراف التي تفرق المسلم عن دينه، من أجل أن يحذر من ذلك. الله جل وعلا في كتابه بين لنا الشر، بين لنا الإيمان، وبين لنا الكفر والنفاق، من أجل أن نأخذ بأسباب النجاة ونتمسك بالإيمان والأعمال الصالحة، ونتجنب أسباب الهلاك، الأسباب الموصلة إلى النار. عوامل الانحراف كثيرة، ولا يمكن أن نأتي عليها في محاضرة أو محاضرتين أو أيما، نتناول منها أهمها في نظرنا، ولعل المجال في المستقبل تكون مواسيا لبيان بقيته. فأعظم أسباب الانحراف وعوامل الانحراف سوء التربية، سوء التربية للطفل من أول حياته، وأن الإنسان يبدأ حياته بالطفولة ويتنقل إلى البلوغ، إلى الكهولة، إلى النسيج، إلى الموت. وهو من مراحل الطفولة، والطفل ينشا على ما تعود. فمرحلة الطفولة مرحلة مهمة جدا لا يستهان بها، وينسى أولاده في الجان منا على ما كان عوده أبوه. لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم وجهنا في أحاديث كثيرة إلى تربية الأولاد، تربية المستقيم، وأن نجنبهم الأقوال والأفعال والعادات السيئة التي تنحرف بهم، لأن الطفل ينغرق في ذهنه وفي قلبه ما تعود في سباق من ثم يتعين على الآباء العناية بتربية أولادهم من الصغر لتعويدهم على الخير وإبعادهم عن الشر. فإذا كانت التربية حسنة موجهة نشأ الطفل نشأة طيبة، وإذا كانت التربية سيئة انحرف الطفل وصعد بعد ذلك علاجه. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يعودانه أو ينصرانه أو ينجسانه، يولد على الفطرة التي هو دين الإسلام، فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها. الفطرة هي دين الإسلام، دين الله سبحانه وتعالى، كل مولود فطرته سليمة مفطور على الخير. فإذا سلمت فطرته ونميت في الخير قبلت الاستقامة، وإذا تثبت الفطرة وانحرف بها من الدين الباطل انحرف، فأبواه يهودانه أن يجعلانه يهوديا أو ينصرانه أو يجعلانه نصرانيا أو مجوسانه يجعلانه مجوسيا، حسب ما يربى عليه. من ثم يجب العناية بالأطفال والمحافظة على فطرتهم التي فطرهم الله عليها، بأن تغذى هذه الفطرة بالدين، تغذى هذه الفطرة بالتعليم الصالح. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: مروا أولادكم للصلاة بسبع سبع سنين، ثم التمييز التقييد، واضربوهم عليها لعشر، إذا اتبع عشر سنين قارب البلوغ، فإذا ترك الصلاة مضى من أجل يعلم أن المعصية لها عقوبة فيحذر من الناس. فرقوا بينهم في المظاهر، فتتركوهم ينامون في منام واحد، وكل له مبدع مستقر خشية الفتنة والتساهل. هذا من المحافظة على فطرة الأولاد من الفساد، من الفساد في العقيدة والفساد في الأخلاق. فساد في العقيدة التهاون بالصلاة، فساد في الأخلاق وقوع الجريمة. نظر المهنة ولهذا يقول الله جل وعلا في حق الوالدين: أبا ربك أن لا تعبد إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربيان كما ربيان ربيان صغيرا. هذا من رب الجميل. فالتربية التي قام بها في قبل الظلم تقتضي أن الولد يرد عليهم بالجميل عند حاجتهم إلى البر أو سبلا كما ربيان صغيرا، أي على أن التربية لها أهمية. وليس المقصود بالتربية تربية في الجسم كما يفعل بعض الناس، ربي جسم ولده بالطعام والشراب ويعطوه ما يشتهي، يشتري له سيارة، يشتري له يملأ جيبه بالنقود، يوفر له المآكل الطيبة، الملابس والمرخيات. هذا ليس هو المقصود. وإن كان لا بد منه، يجب على الوالد أن ينفق على ولده، ينفق على ولده ما يحتاج إليه بدون إسراف وبدون بخل، لما هو الصيام. لكن هذا لا يكفي، هذه التربية تربية بدنية حيوانية. إنه المقصود بالتربية تربية القلب والذكر على الاستقامة على الصلاة البر. كيف ترجو من ولدك أن يضر بك وأنت لم تعتني به الصلاة ولم ترده التربية الحسنة؟ الجزاء من جنس العمل، لو انك ربيت ولدك على الطاعه وعلى فعل الخير وعلى الاحسان وعلى، فكان هذا سببا في بره لك. اما اذا اهملته وضيعته فلا تتوقع منه ان يضر بك، لانه نشا نشاه بهوليه. فالتربيه لها دور كبير في تنشئه الطفل، لأنه يصبر عليها ويتعود عليها وتنغرس في قلبه. ومن أعظم تربية الطفل بعد العناية توجيهه للعبادة ومنعه من الانحراف، من أعظم مناهج التربية تعليمه، تعليمه القرآن، تعليمه السنة، تعليمه أمور دينه، تعليم أو دين كبير. هذا من أعظم التربية، ويجب على الوالد أن يعتني بتعليم أولاده، تعليم النافع لهم في دينهم ودنياهم. تربية الطفل إذا تعني أمره بالعبادات، إلزامه بها، نهيه عن المحرمات وإبعاده عنها، تعليمه التعليم الصحيح الناس الذي يفيده في دينه ودنياه حتى لا يكون ضائعا في مستقبله. لا مكانة له في الحياة، لأنه إذا لم يربى تربية صحيحة فحري أن يضيع في الحياة، لأنه نشأ الضياع ويفقد مستقبله، ويكون المسؤول عن هذا والد الذي ضيعه صغيرا. كثيرا من الناس لا يهمهم أمر الله، إنما تهمهم دنياهم والسعي وراءها ومكاسبهم، ولا يدري عن أولاد صلحوا أو فسدوا، صلوا أو لم يصلوا، تعلموا أو لم يتعلموا، لا يدري عن أولاده. بل يأتي إلى الجنة يأكل ويشرب ويمات ولا يدري عن أولاده، هل هم موجودون في البيت أو في الشوارع أو لا يدري عنه، صلوا ما صلوا ما يدري عنه. هذه حالة، هذا والأولاد أمانة لأعناق آبائهم. المسؤول الأول عنهم أبوه وأمهم، مسؤول عنهم أبوهم وأمهم. قال كما الدواني، الدواني صغيرة يدل على أن التربية مشتركة بين الأب والأم. فالأب عليه قسط كبير من التربية، والأم عليها قسط كبير من التربية. ليست المسؤولية على واحد فقط، العناية بالأولاد تربيتهم تربية كبيرة، هذه لها دور كبير في مسألتهم وصلاحهم بإذن الله. طبعا أن إهمالهم وعدم العناية بهم سبب في الفراغ وضياعهم في المستقبل. فليتنبه لذلك جيدا. فمن عوامل التربية أو من عوامل الانفراد في حياة المسلم البيئة الفاسدة، أن يعيش الإنسان في بيئة فاسدة، يعني في مجتمع فاسد، في بلد فاسد، لا يقيم للدين وزنا ولا يقيم للأخلاق وزنا. فالمجتمع الفاسد هذا له أثر على اضطراب المسلم الذي يعيش فيه، لأنه يتعود من هذا المجتمع ما يحصل فيه من فساد وضياع. ولهذا شرع الله الهجرة، شرع الله الهجرة وأوجبها على المسلمين من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام. لكن ماذا؟ لأجل الانتقال من البيئة الفاسدة إلى البيئة الثالثة. الهجرة شرعت من أجل الانتقال من البيئة الفاسدة الكافرة إلى البيئة الصالحة المقبلة، من أجل أن ينشأ ومن أجل أن يعيش المسلم بين المسلمين، ويسلم من البيئة الفاسدة وأخطائها. ولهذا لما جاء رجل مستفي بعض العلماء لأنه قتل 100 نفس هل له من توبة؟ قال له العالم: لم يكن بينك وبين التوبة، ولكن أنت في أرض سوء، أخذ إلى أرض كذا وكذا، فإن فيها رجالا يعبدون الله فاعبد الله معه. فخرج هذا الرجل وخرج تاب الرجل إلى الله وخرج يريد الهجرة، يريد الجودة الصالحة. ولما كان في الطريق حضرته الوفاة. في الطريق اختصم فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، فأرسل الله سبحانه وتعالى حسنا يحكم بينهم أن يتيسوا ما بين البلدة، فوجدوه إلى البلدة الطيبة أقرب بشبه، فتضرته ملائكة الرحمة ودخل الجنة. لأنه انتقل باب، لأنه باب وهذا انتقل من البيئة الفاسدة إلى البيئة الصالحة. وهذا مما يوجب على الإنسان أن ينظر للمجتمع الذي يعيش فيه، فإن كان مجتمعا صالحا مستقيما فليرقى فيه، وإن كان مجتمعا فاسدا وبيئة فاسدة إنه يجب عليه الانتقال، لأنه أثر عليه وعلى أولاده وعلى أسرته. وحتى لو كان هذا من حارة إلى حارة، إذا كان الإنسان نزل في حارة فيها انحراف، فيها عدم مبالاة، فيها كفار، فإنه ينتقل من هذه الحارة إلى حارة طيبة، إلى جيران طيبين، ولا يبقى بين الجيران المنحرفين. فالبيئة لها دور كبير، لها دور كبير في صلاح الإنسان أو فساده. إن كانت بيئة فاسدة فحري أن يفسد فيها، وإن كانت بيئة صالحة فحري أن يوفق فيها إلى الخير. وهذا أمر مهم جدا. أمر البيئة أمر مهم لا يتساهل به الإنسان ويقول أنا ما علي من الناس، أنا أطلق في نفسي ولا علي من الناس. لا، لا يمكن تطلق في نفسي وأنت من أولاة الفاسدين. يعني حتى وإن حاولت صلاة مرة ومرة إلا أن البيئة تبني. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين من الأرض، قالوا ولم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، أولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين. الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يحتمون سبيلا، أولئك عسى الله أن يعفو عنه وكان الله عفوا غفورا. من واجب في سبيل الله وجد في الأرض مراغما كثيرا وسعا. الله سبحانه وتعالى ما ضيق الدنيا، البلاد واسعة وأرض الله واسعة. وإذا انتقل الإنسان فاضا بدينه فإنه يوقف ويؤجر على ذلك، ولو مات في الطريق وقع أجره على الله. من يحفظ بيته مهاجرا الى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع اجره على الله. كل هذا يدلنا على ان امر البيئه امر مهم جدا، وان الانسان ينظر في البيئه التي يعيش فيها ولا يهمل هذا الجانب ابدا ولا يحسها فيه، لان له تاثيره، لان له تاثيره وله خطره على حياه المسلم ودينه وعلى حياة أولاده وأسرته وأبوه. كذلك من عوامل الانحراف في حياة المسلم الجهل بأمور الدين، الجهل بأمور الدين، بحيث أن الإنسان لا يتعلم أمور دينه. فإذا لم يتعلم أمور دينه فإنه وإن أراد الخير فإنه لا يعرف الخير، وقد يجتهد يظن على خير وهو على باب بسبب الجهل. الله جل وعلا انزل الكتاب وارسل الرسول من اجل التعليم الناس الخير واخراجهم من الجهل. الله ولي الذين امنوا يخرجهم من الظلمات الى النور، ظلمات الجهل والكفر والنفاق إلى نور العلم والإيمان والعمل الصالح. الله جل وعلا لم يتركنا عملا، بل أرسل إلينا رسولا، من أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار، من أجل تعليمنا وعلمهم الكتاب والحكمة. قد من الله على المؤمنين بعث فيهم رسولا منهم يعلمهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ظلام. فالجهل داء قاتل وهو اعظم اسباب الانحراف. حتى ولو كان الانسان يريد الصلاه والاستقامه وكان يتعبد، الا انه اذا كان على جهل فقد تكون عباداته غير صحيحه ولا يوفق للصواب الا بتعلم العلم النافع. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم أن يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وليس بلازم أن يكون الناس كلهم علماء، وليس بلازم ولا بفرق، ولكن الواجب أن يتعلم الإنسان قدر ما يستطيع به دينه من عقيدته وصلاته وصيامه وحجه وزكاته قدر ما يستطيع به دينه. هذا القدر لا بد في حق كل منه ذكرا كان أول، وما زاد عن ذلك من أصحاب العلم فهو خير، ولكن هذا لا يتيسر لكل الناس. إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقي، هذا يسمى فرض كفاية. أما الأول هذا فرض عين، الأول فرض عين، لا يعذر أحد بالجهل بأمور صلاته بأمور عقيدته في أمور زكاته، في أمور صيامه، في أمور حجه، هذا لا يرى أحد منها. فمن جعل هذه الأمور فإن هذا يسبب له الانفراد. فيجب على عموم المسلمين أن يتعلموا ويستقيموا به دينهم، تصلحوا به عقيدتهم. هذا الأمر لا بد منه لكل مسلم، وإذا فقد هذا فإن هذا يسبب الانفراد في حياة المسلم. كذلك من عوامل الانفراد في حياة المسلم التعلم على العلماء غير المستقيمين. إن كان لا يتعلم ويأخذ العلم عن كل أحد، إنما يأخذ العلم عن أهل الاستقامة وأهل الصلاة، لأنهم يؤثرون فيه الخير ويخلصون فيه الإيمان والعقيدة الصالحة والأعمال الطيبة. أما علماء السوء فإنهم ينحرفون به عن جاد الصواب وينكرونه الضلال والخطأ. فلهذا يقول بعض السلف: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينا. هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينا. فيجب أن نختار لتعليمنا وتعليم أولادنا أن نختار العلماء الصالحين المتقين، وأن نحذر من علماء الضلال وعلماء السوء الذين يدسون الشر ويغرسون الشر في نفوس الناس. اختيار المعلم له دور كبير، فالعلم لا يؤخذ عن جاهل، فما لا يؤخذ عن عالم غير مستقيم، وانما يؤخذ العلم عن اهله او معروفين به العاملين به. هذا هو الطريق الصحيح المنضبط. اما تعلم العلم على علماء السوء فهذا قليل من يسلم من خطره، قليل من يسلم من خطره، خطره اكثر من سلامته، لأنهم يلقنون الشر والعقائد الفاسدة والأقوال المقالات المذمومة يقولونها في كل هذه. كذلك من عوامل الانحراف، من عوامل الانحراف في حياة المسلم الجلساء، الجلساء الفاسدين. المسلم عليه أن يختار الجلساء الصالحين ويبتعد عن قرناء السوء، لا يجلس إلا مع الطيبين الذين يستفيد منهم الخير والصلاح، ويبتعد عن جلساء السوء الذين يؤثرون في دينه وأخلاقه، لأن المرأة من جميع. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح تحامل النصر، إما أن أحذيك وإما أن تشتري منه وإما أن تجد منه رائحة طيبة. ومثل الجليس الصور لا مثل لا تشتري، إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه رائحة خبيثة. فالجليس له دور كبير في حياة المسلم. انظروا من تجالسون، انظروا من تجالس أولادكم، انظروا القرنة لكم ولأولادكم، إن هذا أمر عظيم. يقول الشاعر عن الباب: لا تسأل مثل عن قرين، وكل قريب بالمقارن والحب. ويقول الآخر: إذا صحبت قوما فاصحب خيارهم، ولا تصحب الأرض وتردى مع الرجل، هذا أمر مهم جدا. المجتمعات أو الجلسات المنحرفة التي تروج فيها وسائل الفساد لا تقرب هذه البيئة الموضوع، ابتعد عنها ولا تجلس إلا مع الصالحين. والوحدة خير من جلسة السوء، إذا لم تجد من الصالحين من تجالسهم وقولك تنعزل وتجلس وحدك ولا تجالس قرناء السوء خير لك. ولهذا في المثل يقولون الوحدة خير من جلوس السوء. ولا تكن أمعه تمشي مع كل أحد أو تجلس مع كل أحد من دون تمييز ودون نظر إلى حالة الجلسة، بل تفحصهم تماما. والناس لا يحكمون عليكم جلسة، إن كانوا صالحين فإنهم يستدلون على ذلك يقبلون بذلك على صلاح، وإن كانوا فاسقين فإنهم يستدلون بذلك على فساد. هذا أمر مهم، هذا أمر مهم جدا. وفي الحديث الأرواح بنود المجنة، فما تعارف منها اختلف وما تناثر منها اختلف، فعليك باختيار الأولى الصالحين الذين يوصلونك بالله عز وجل، أو إن كانوا من العلماء يعلمونك الخير، وإن كانوا من العباد يعودونك على العباد، وعلى الأقل يكون مجلسهم سالما من الغيبة ومن النميمة، معمورا بذكر الله سبحانه وتعالى بالكلام الطيب، فتخرج منه بفائدة، أو على الأقل تخرج منه سالما لا لك ولا عليك. لكن مجالس السوء وقرناء السوء لا تسلم من شره، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم أنك لا تسلم، مثل مجالس إلى نافذ الكير إما أن يطير عليه الصلاة تحرق ثيابه، وإما أن يجد رائحة منزلة، رائحة الدخان والرماد وغير ذلك، فيتأذى وهو جالس عنده بما يسمع من الغيبة والنميمة والكلام والاستباب والشكل. فهذا أمر عظيم يجب علينا أن نتنبه له. كذلك من عوامل الانحراف في حياة المسلم التعصب للباطل، التعصب للباطل وعدم قبول الحق، اتباع الهوى. بعض الناس والعياذ بالله يصاب بالتعصب للباطل، اذا قيل له انت مخطئ في هذا الامر يا فلان هذا غير صحيح لا يليق بك، قال لا هذا هو الصواب وانا ما اشك هذا الشيء، او يقول هذا هو بك عليه ابائي واجدادي انا ما اشك هذا الشيء، هذا عادتنا او سننا. كله خطا يقول هذا سننا وهذه عادتنا عادة بلدنا وعادة، ونحن نتق الله على خطر، واجب عليك قبول الحق. يقول لك أنا تعصب أعمل، وهذا يصاب بالانحراف كما قال الله سبحانه وتعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، تبين لهم الحق لكنهم لم يؤمنوا به ولم يقبلوا، فعاقبهم الله بأن قلب أفئدتهم وأبصارهم فصاروا لا يقبلون الحق أبدا بعد ذلك، فسدت قلوبهم كما قال تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، لما زاغوا عن الحق انحرفوا عنه حرف الله قلوبهم، لأن الجزاء من جنس العمل. كما قال سبحانه وتعالى وإذا أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد، وإذا ما أنزلت سورة وإذا ما أنزلت سورة ما يرى بعضهم إلى بعض، هل يرى كل من أحد ثم انفرد؟ فرق الله قلوبهم لأنهم قوم لا يفقهون، لما انفردوا ولم يسمعوا ما أنزل الله ولم يسمعوه عاقبهم الله بأن فرق الله قلوبهم. فالتعصب للباطل هذا يسبب الانحراف في عقيدة المسلم، والواجب على المسلم إذا بلغه الحق أن يقتل وأن يبادر على الرأس والعين. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون له مشورة بلا مين، من يعص الله ورسوله قد ضل ضلالا مبينا. الواجب على المسلم إذا سمع شيئا من الخير أن يقبل، إذا ردها على خطأ، إذا كان على خطأ وسمع من الواعظ أو من الخطيب أو من المدرس أو من الناظر سمع ما يوجد يدله على أنه مخطئ في بعض أموره، عليه أن يصحح الخطأ ويقبل الحق ويقول سمعنا وأطعنا. أما أن يتمادى بما هو عليه ولا يقبل النصيحة ولا يقبل البيان فهذا هو الانحراف والضيق والضلال عن الحق. فالواجب علينا أن نعرف هذا. بعض الناس قد يكون واقعا في بعض المعاصي، واقعا يكون واقعا في بعض المعاصي والمخالفات، ثم يسمع من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وكلام اهل العلم ما يبين له خطاه فلا يقبل ويستمر ويتساهل في هذا الامر ويبقى على مألوفاته وعاداته، لان نفسه الاماره بالسوء تنازعه وهواه يصرفه عن الحق. فهذا حري ان لا يقبل. قال الله سبحانه وتعالى ولا تتبع الهوى ويضلك عن سبيل الله ان الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا وما نسوا. قال تعالى افرايت ان اتخذ الهه هواه اضله الله على علم ختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره بشارة لن يهديه من بعد الله افلا تبصرون. اتخذ الهه هواه يعني اللي يشرع له وانه ينهيه حرام، وليس الذي يشرع له وانه هو الله سبحانه وتعالى، لانه يرفض اوامر الله وانما يقبل اوامر الهوى، وكانه اتخذ المشرع له والهوى صار هو اله عياذ بالله اله هوى. ارايت من اتخذ الهه هوى فانت تكون عليه وكيلا ان تحسب ان تروا يصنعون او يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم ضل شديد، بل هو خطره شديد يا عباد الله. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما في قلبه. فالواجب أن يكون الهوى تابعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولو خالف هواه لأن فيه المصلحة، أما هواه فيه المضر. المسلم يقبل الحق ولو خالف هواه لأنه فيه المصلحة وفيه الخير والعاقبة الحسنة، ويترك الهوى المخالف للحق لأنه معلوم أنه مضر في الخالق وأنه يعود إلى الخطأ. التعصب بالباطل اتباع الهوى، بعض الناس اذا سمع النصيحه وسمع التنبيه يقول هذا الكلام مطاوع، هل مطاوع يقول نترك كل شيء، يقول نحل كل ما نفاته، هذا لم تشدين وما اتى ذلك من الكلام الباطل. هذا يا عباد الله لا يجوز. الواجب اذا سمعت كلام الله وكلام رسوله وكلام أهل العلم المحققين أن تقبله لأن فيه الخير لك صلاح لك والنجاة لك، وإن خالف هواك وخالف رغبتك وأن كنت لسانك عن مثل هذا الكلام، لا تقل هذا الكلام مقاطع أو كلام جدين أو كلام معقدين أو ما أشبه ذلك، هذا أشد من المعصية. هذا كلام الله عز وجل أو كلام رسوله أو كلام أهل العلم مما فهموا من كلام الله وكلام رسوله، ونحن عبيد يجب علينا الامتثال، وهذا في صالحنا، هذا كله في صالحنا. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم إن كنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. أي عاقبة الذي يفعل ما يؤمر به فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم إن كنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين فحسن أولئك رفيقا. هذا التوفيق من الله عز وجل. سببها أن الإنسان آثر طاعة ربه على هوى نفسه ولم يتعصب للباطل فلم يتبع هوى. لا يكن من الذين إذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبعوا ما أنزل عليه. صفة اليهود، اليهود إذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم قالوا بل نتبعوا ما أنزل عليه، فهم يكذبون. لو اتبعوا ما أنزل عليه لاتبعوا محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الذي أنزل عليهم في التوراة والإنجيل يأمرهم باتباع محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبعوا ما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق من ربهم. قل هل تقبلون أنبياء الله إن كنتم صادقين. هذا بيان لمطاعمهم أنهم كاذبون في قولهم نتبع ما أنزل إليه. لو كانوا يتبعون ما أنزل إليهم لماذا يقبلون أنبياء الله؟ قتلوا من الأنبياء من قتل، كما قتلوا يحيى عليه السلام قتلوا بالذرية، وحاولوا قتل محمد صلى الله عليه وسلم، وحاولوا قتل عيسى عليه السلام ورفعه الله بين أيديهم، فهم يقتلون الأنبياء ومع هذا يقولون نتبع ما أنزل علينا. لو اتبعوا ما أنزل إليهم واتبعوا الأنبياء بدلا من قتله، واتبعوا محمد صلى الله عليه وسلم الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إثرهم والأغلال التي كانت عليهم، لكنهم كاذبون في ذلك. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل اتبعوا ما ألفينا عليه آبائنا. هذه عادة الجاهلية، عادة الجاهلية لا يقبلون تعصبون الله ويقولون نتبع ما ألفينا عليه آباءنا ما وجدنا عليه آباءنا. فسبحان الله، آباؤكم هم المشرعون، هم أنبياء آباؤكم، يعني بدل ما تقولون بما أنزل الله تقولون نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون، في الآية الأخرى لا يعلمون شيئا ولا يهتدون، اتباع الآباء على الباطل هو اتباع العادات والتقاليد الجاهلية المخالفة للشرع وبلغوا بالقدر. هذا من أمور الجاهلية، تعصب، التعصب للآراء، تعصب لما عليه الناس من غير دليل، هذا من أمور الجاهلية، هذا من كلام الجاهلية. سبحان الله العالم. كذلك من عوامل الانحراف في حياة المسلم اتباع الشهوات، اتباع الشهوات، ان الانسان يعطي نفسه كل ما تشتهي، فاذا اعطاها كل ما تشتهي لن تقتصر على الحلال، بل تطالبه وتنازعه الى الحرام. الواجب على الانسان ان ياخذ بزمام نفسه وان يقدرها على طاعه الله وعلى ما حل الله، وان يمنعها عما حرم الله. اما ان اتبع هواه، اتبع شهوته واطاع نفسه الحرام. فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاه واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا الا من تاب. اتباع الشهوات هذا يوصف الانحراف، والانسان مسؤول عن نفسه. قد افلح من زكاه وقد خاب من دساه. عليكم انفسكم، هو انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. انت مصطرعا على نفسك، راع علوها، ان تركتها انت مصطرعا على نفسك، راع علوها، ان تركتها هادت بك عن الطريق، وان انفقت بامامها كنت على الطريق. ومن عوامل الانحراف ان الانسان يعطي نفسه كلما تشتهي ولو كان في معصيه الله سبحانه وتعالى. الشهوات هذه خطرها عظيم، فعلينا ان نحذر من اتباع الشهوات. كذلك من عوامل الانحراف سيارات الانفاق والفساد ودعاة السوق، وقد كثر هذا في هذا الزمان، كثر دعاة الفتنة ودعاة الضلال ودعاة الانحراف والمسموعة والمرئية. من عوامل الانحراف والفساد القلبي ودعاة الضلال الذين يلبسون الحق بالباطل ويتلبسون للناس اسم الدعاة وهم على خلاف ذلك. فعلينا ان نحذر من هؤلاء. هذه التيارات انبعثت على الناس في هذا الزمان، المغريات الكثيره والدعايات المضلله وعلماء السوء ووسائل الاعلام المنحرفه، هذه كلها سيارات من لم يحذر منها جذبته الى الانحراف. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يعش منكم فسيرى اختلافا كبيرا، فعليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، فمسكوا بها عضوا عليها بالنواجذ، واياكم ومحدثات الامور، فان كل محدثه بدعه، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. إن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل بدعة ضلالة. فمن أهم عوامل الانحراف وأخطرها التيارات والدعايات المضللة ودعاة السوق والكثير الكثير مما حصل في هذا الزمان. فعلينا ان نكون على اذن من ذلك، لان العالم الان تقارب، العالم تقارب وصار ما يبث وينشر ويقام في افقاه وينتشر في افقاه بسرعه. فعلينا ان نخاف من هذه الفتن وهذه الشرور. كذلك الاختلاف والتفرق بين المسلمين وإعجاب كل ذي رأي برأيه، هذا من أعظم وسائل الإنسان. الواجب أن يكون جماعة واحدة على منهج واحد. جماعة واحدة هي جماعة هم أهل السنة الجماعة على منهج واحد، هو منهج الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. قال: وستختلف هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحد. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم هذا هو الطريق. الله تعالى يقول وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلك يوصاكم به لعلكم تتقون. وقد وضح النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية الكريمة بمثال واضح. خط صلى الله عليه وسلم على الأرض خطا مستقيما وقال هذا سبيل الله، ثم خط عن يمينه وشماله خطوطا معوجة وقال هذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو الناس إليه. ولما سئل صلى الله عليه وسلم هل بعد هذا الخير الذي جاء به صلى الله عليه وسلم هل بعده ميثاق؟ قال نعم، دعاة على أبواب جهنم من أطاعهم أدقوه فيها. دعاة السوء، دعاة الضلال، سواء دعوا بالكلام والكتابة والخطابة أو دعوا بالأفعال، الأفعال المضللة وبث وسائل الفساد في العقيدة والأخلاق، هؤلاء دعاة على أبواب جهنم يراقبون الناس بالشر ويدعونهم إليه. ووصفهم الله عليه وسلم بأنهم قوم من زلتنا ويتكلمون بألسنتنا، هذا من باب التحذير، باب التحذير منهم صلى الله عليه وسلم من دعاة السوء. وقد كثروا في هذا الزمان، علينا أن نحذر من دعاة السوء، علينا أن نعرف طريق الحق والصواب ونسير عليه، ولو نالنا من وراء ذلك ما ينالنا من الحق ولوم الناس وتعيير الناس وتنقيص الناس لنا ما علينا، فكنا على الحق، لا يهمنا من مدحنا او ظننا، نحن على الحق والحمد لله. حتى في الحديث انه يقول في اخر الزمان القادر على دينك القادر على الجبر، القادر على الجبر يحتاج الى صبر، فذلك القادر على الدين يحتاج الى صبر لما يلقى من اذى الناس وتعييرهم وتنقيصهم و تجريحهم وتهديدهم أيضا، يهددون بالقتل، يهددون بالضرب، يهددون لكن لا يهم، ما دمنا على الحق على منهج الرسول صلى الله عليه وسلم لا يهمنا. أما إذا كنا على خطأ علينا أن نصحح المسار، فهذا أظن يجب أن نهتم به غاية الاهتمام خصوصا في زماننا هذا، نقدر على الحق ولو خالفنا الأكثرون ولو عيرنا الأكثرون تلفقونا قالوا فينا جرحونا ما علينا، لكن على حق وصواب أنا نجد إلى لأننا لا نريد رضا الناس وإنما نريد رضا الله سبحانه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من التمس رضا الناس سخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، ومن التمس رضا الله سخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. الواجب أن يقول المسلم لا يريد إلا الله عز وجل، وأن يتأكد أنه على الصواب، إذا تأكد أنه على الصواب فلا يهمه من مدحه أو لما يكون من الذين لا يأخذهم لله لومة لائم. وأيها الذين آمنوا من ارتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك قول الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. سوف يأتي الله في قوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك قول الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. هذا هو المنهج السليم. كذلك من عوامل الإكرام السفر إلى بلاد الكفار والبلاد الإباحية، البلاد الفاسدة أيا كانت، البيئات الفاسدة السفر إليها يسبب الإكرام، وهذا عكس الهجرة، هذا عكس الهجرة تماما، أن الله أوجب علينا الانتقال من البيئة الفاسدة إلى البيئة الصالحة، أما السفر إلى البلاد الكافرة والمحارفة هذا الحق انتقال من البلاد الصالحة إلى البلاد الفاسدة. الذي يسافر إلى بلاد الكفار هذا إن كان لغرض صحيح الغناء أو تعلم علم لا يوجد إلا عندهم ونحن محتاجون إليه أو لأجل تجارة يحافظ عليها ثم يرجع بشرط أن يكون مظهرا لدينه متمسكا بدينه مظهرا له لا يخاف بالله إلا ذلك. على الناس يفتح انه يقلل الانسان في هذا الكفار قد يعيروه هذا من ضعف الايمان او من قله الايمان. المسلم يظهر دينه ولا يبالي لانه دينه دين العزه ولله الحمد دين الشرف والكرامه يجتنب بواطن الفساد لا يحضر النوادي الفاسده لا يذهب الى الاسواق المختلطه العري يتجنب هذه المباءات الفاسده ويقتصر على مهمته التي جاء من اجلها مع يظهر دينه والتمسك بدينه والدعوة إلى إليه دعوة إلى الله عز وجل يظهر دينه إظهارا صحيحا. هذا يباح له السفر بقدر الحاجة. أما الذي يذهب للتفرج أو للنزهة أو لإعطاء نفسه ما تدعي هذا حري أن يصاب بالإنكار. وكثير ممن ذهبوا أصيبوا بالإنكار لكن مثل ومستكبر أحد انحرف نهائيا وحد تأثر بهم أقل ما يكون أنه صار تساهل إذا رأى المعركة يقول هذه سهلة ما شفنا في السلام السكر صار ما يكون في المنكر تبلغ في نفسه. هذا أثر سيء الذي يساعد إلى بلاد السكر لابد يتأثر إما قليل وإما سهيل إلا من رحم الله عز وجل. قد صار السفر الآن إلى بلاد السكر يعتبر من الجمال إلا ما شاء الله فيكون يتباهون ببالغ ويدلكون هناك ويتبهجون هناك ولا يقهرون من الكفر والفساد والإباحية الموجودة. هذا إذا كبروا من الوقوع البلايا والجراء. الحاصل أن السفر إلى بلاد الكفار فيه خطورة عظيمة لا يجوز إلا بالغوار حضوري شرعيا. أما أن يذهب الإنسان طريقا لا يتقيد بالدنيا ولا يسأل عن أمور دينه ولا يبالي بها فهذا حري أن يصاب بالانحراف إلا في عقيدته فيصبح كافرا منحرفا وإما في أخلاقه فيصبح لا يبالي بالأخلاق ولا يبالي بالزنا والشهوات المحرمة كذا. وإما على الأقل يصاب بالتساهل وعدم غيره عند رؤية المنكر لأنه ألف هذا ورآه بكثرة حتى تبلد به نفسه. الحاصل أن السفر إلى بلاد الكفار خطر وعظيم ولا يجوز إلا بروابط وحدود حينها العلماء رحمهم الله. وذكرت لكم هذا البيان باختصار. فالحاصل ان عوامل الانحراف كما ذكرت لكم كثيره علينا ان نسال الله الثبات على دينه وان نسال الله معرفه الحق والعمل به ومعرفه الباطل وتجنبه انه سميع مجيب صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه واشرف المجال في
رابعا التعلم مع العلماء غير المستقيمين. خامسا بذكاء السوء. سادسا التعرف بقاضي بمواريث القاضي. سابعا اتباع الاخلاص حتى تفقد السيطره على النفس. ثامنا سيارات الابحاث بالسوء وما يخالف الدين. تاسعا السفر للبلاد الكافره والكافره. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بما سمعنا. حقيقة أن هناك مجموعة كبيرة من الأسئلة، ويعني بالنسبة للإخوة أن بعض الإخوة يذكرني بأن أعرض السؤال على الحين كيف؟ أنا نتعامل مع كل الأسئلة على أساس أنها أسئلة مهمة، لكن يعني نحن متفقون يعني في وقت معين بحسب ما يتيسر لفضيلة الشيخ من إجابته لهذه الأسئلة. أما عن معاملة الأسرة فكلها معلومة به تماما، والذي لا يتمكن لما نمكن من عرض السؤال على الشيخ يستطيع أن يلتقي الشيخ وقت آخر إن شاء الله سبحانه وتعالى. نبدأ بالأسئلة التي تتعلق بنفس الموضوع أو قريبا منه. يقول فضيلة الشيخ: نرجو أن تذكر لنا بعض الكتب التي توضح لنا منهج السلف في معاملة أهل البدع، وبعض الكتب التي يجب الحذر منها في التربية.
أما الكتب التي تحذر من هذه المخاطر فهي كبيرة، أهمها كتاب الله عز وجل. أنت إذا قرأت كتاب الله وتأملته عرفت طريق الخير وطريق الشر، وإذا استغلق على الشيء عليك فهم شيء من القرآن، ثم توضح القرآن وتضمن القرآن وتكتب الحديث سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهم شيء كتاب الله سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأقرب كتاب في ذهني بعد ذلك هذه الأمور كتاب النهي جدا شيخ الإسلام ابن تيمية، سماه اكتب الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم. هذا كتاب جد كأنه كتب في هذا العصر، عالج فيه كل المسائل التي تؤثر على دين الأمة، كل التقليد والتصدع وأمور الجاهلية وأمور الكفار والأعياد الباطلة وغير ذلك. فعلى المسلم أن يقرأ في هذا الكتاب فإنه كثير جدا. وأما كتب المحرم فهي كثيرة، لا يقبل أن أذكرها الآن ونسميها كتب المحرمة. كل ما قاله كتاب الله كتاب رسوله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم تحذر منه. وإلى أن تكمل اليوم، إذا مثلا أردت ابتلاء الكتاب، فإن كنت من أهل العلم الذي تميز بين الكتاب الجيد والكتاب غير الجيد فالحمد لله تفحص الكتاب وتعرف. أما إذا كنت مبتدي مرتع من المتمكنين فعليك أن تسأل أهل العلم، فقل الكتاب الفلاني من رأيك أقرأ منه كما أهل العلم يفيدونك، يفيدونك إلى الكتب النافعة والكتب التي فيها خطأ. نعم.
يقول سيد الشيخ حفظه الله: نرجو من قبيلتكم أن تذكروا لنا بعض النصائح الموثوق فيهم حتى نأخذ العلم الصحيح عنهم، وكذلك اذكروا لنا النصائح الذين لا يؤخذ عنهم العلم حتى نتجنبه.
هذا من السؤال عن الشيخ النصائح الموثوق فيهم ولله الحمد في هذه البلاد، علماء هذه البلاد ولله الحمد الذين تعلموا التوحيد ودرسوا التوحيد واعتنوا به وتطللوا على المسائل على أئمة الدعوة، هؤلاء أوفق من يوجد فيه في هذه البلاد ولله الحمد. وكذلك الذين عمروا بالاستقامة في بلاد أخرى، في بلاد أخرى أيضا من العلماء وأهل الاستقامة وما يتذكرون، ليس فيه الخفاء أن أهل التحقيق ولله الحمد معروفون عند أهل الخير. وأما علماء الضلال فلا ينظر أني منهم أحدا، هؤلاء كثرة. عليك إذا لم تعلم عنه شيء ولم تستشير فيها أهله أن تساور أهل العلم ما رأيكم بالعالم الفلاني، إذا لم يكن معروفا، أما إذا كان معروفا المعرفة تقدمه. نعم.
اللهم بعد أرجو من فضيلتكم تدلون على أنفع الكتب بعد كتاب الله تعالى، وخاصة الكتب التي تخلق للسفر وتفيد الأرض العام في دينه ودنياه.
نعم، أقرأ الكتب على كتاب الله ثم رسوله صلى الله عليه وسلم، كتب السلف الصالح، كتب السلف الصالح الأئمة الأربعة، وكذلك بقية الأئمة المحققين خصوصا علماء القرون الأربعة التي أثنى عليها
رسول الله صلى الله عليه وسلم ان علماء القرون الاربعه يمتازون على غيرهم من جاء بعدهم، وكتبهم كتب جيده ومفيده ومنضبطه بضوابط كتاب السنه وبعيده عن الافكار عن الامور التي جدت بعد ذلك. اما الكتب التي بعدهم ففيها الطيب وفيها ما ليس كذلك، وكتب مختلفه بعد القرون المفضله دخل فيها شيء من علم المنطق وعلم الكلام والشبهات التي جاءت طلبت المناهج فيها، لكن الكتب المجددين بعد القرون المفضله كتب المجددين الذين اهتموا بتجديد الدين ورجاع الناس الى مذهب السلف الصالح، هذه نوصل الى من كتب شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله، هذه كتب مجدد عظيم نفع الله به المسلمين في وقته والى الان والى ما بعد الان ان شاء الله. كذلك كتب تلاميذه خصوصا الامام ابن القيم رحمه الله الامام ابن كثير، هذه كتب جيده، الامام محمد بن عبد الهادي، وذلك من جاء بعده كتب الامام ابن رجب الحنبلي، هذه كتب جيده، كتب الذهبي، عين ثاني لكن انسان الذهبي عنده بعض الاشياء التي ذكرها في بعض كتبه، هذه واضحه لكن الغالب على كتب انها جيده في علم العقيده وفي اختصارها لمنهج السنه من هذه السنه من شيخ الاسلام ابن تيميه، هذا جيد يساعد في العلوم، هذا جيد علوم العلم الغفار، كتاب الكبائر له ايضا جيد في السنه، هذه كتب جيده. وكذلك كتب المجدد القرن الثاني عشر شيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، كتب تلاميذه ائمه الدعوه، هذه كتب فيها خير كبير، كتب تدعو الى مذهب السلف وكتب طاغيه ليس فيها دقيقه الحمد لله، كتب محققه مبنيه على منهج الكتاب والسنه، وهي كتب كبيره ولله الحمد تملا مكتبه طالب العلم وتهدي اليه خيرا كبيرا. نعم.
من العلماء المسلمين علماء التربية أراء كثيرة في أمور التربية، منها ما هو حسن ومنها ما هو سيء، أما منطق الجزء منها
يحتاج إلى مثل ما ذكرت لكم أي كتاب بعد الكتب العصرية هذا لازم من فحصه وعرضه على أهل الخبرة وعلى البصيرة، فما كان فيه من خير يؤخذ منه وما كان فيه من خطأ إنه ينفع عليه، أنها لا تخلو كنت أن أكثر الكتاب الآن ليسوا على درجة من العلم، نعم عندهم ثقافة عندهم اطلاع على أمور العصر وعادات الناس بدون، لكن نصيبهم من العلم والفقه الغالب أنه قليل، بينما يكتبون كتابة يعني ثقافية أو كتابة فكرية أو صحفية لكن ليس فيها من العلم ومسائل الفقه وأمور العقيدة ليس فيها إلا الشيء القليل أو بعضها يحمي من هذه الأمور، هي تحتاج إلى فحص وإلى فعل حقيقتها، لا تؤخذ على طول حتى تفحص ويختار الجيد منها والمفيد ويترك ما ليس كذلك.
يقول فضيلة الشيخ خالد سليمان بارك الله فيه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال هو لقد ولد برفقة أقواله تخالف أعماله، والبعض صاحب اللسان والبعض خارج للصلاة وهم زملائي في العمل، وإنني بدأت أتأثر منه فكيف أفعل في هذه الحالة مع العلم بأن هذا العمل هو أفضل موجود في هذه الدائرة.
هل
تعطينا
أحد إنسان بقاؤك معه في مصلحة
أن تنصحهم وتؤثر عليهم تعالى الله أن يهديهم وتتصحى معهم. أما إذا كان بقاؤك ليس فيه مصلحة وإنما فيه مضرة عليه فالله وفق سبحانه وتعالى أبواب الناس. عليك أن تطلب النقل إلى جهة أخرى أفكارها تبعد عن هؤلاء. تطلب النقل نقل وظيفة إلى جهة أخرى من جهات العمل ومن الكثيرة ولله الحمد. ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب.
كان يقول بغشك على طلب المتكلمين وانا اراهم مع العلم انهم يرسلون في القران وكتمت الدكتور وكذلك انكرت على بعضهم وانكرت على البعض بخلق هل تبرا مني في ذلك ان يصيبني عذاب من ذلك يكون يخاف الله؟
ماذا بالنسبه للبلاغ للمسؤولين؟ هذا بالنسبه للبلاغ للمسؤولين بل ياتي المسجد هذا خص ما تستطيع مع النصيحه لهؤلاء الذين يرسلون يترك الغش أن الغش لا يجب أن المسلم ينشى على الغش فالغش في أمور العلم والتعلم هذه أكثر لأنه وضع الناس على ذلك يعطى الشهادة غير صحيح ربما يجاهل المتخصصين فالجاسين يقدم عليه هذه الشهادة المجيدة فأظن أن هذا أمر لا يجوز وعليك أمران هو الإبلاغ المسلمين وثاني النصيحة هؤلاء عن هذا العمل أنه أمر لا يجب إذا فعلت ذلك فليأت بالنسبة إن شاء الله.
بارك الله يتلقون عن كثير عن الإنسان بعضهم يتكثر عن غرام المنحرفة وبعضهم يسأل أن أفضل أن يخرجهم من المنزل وبعضهم يسأل إذا أخرجهم من المنزل ما هو البديل وهذا
على كل حال السلامة منه وإخراجه من المنزل هذا أجمل من الإنسان هذا أسلم له فعال. أما من ابتلي به واقتصر على المناهج التي ليس فيها سر كبير هذا عاقل له بعد لكنه أخر بعض الثقة ومن بعض لكن ماذا أنتم السلامة منه العافية لا يعدلها كل العافية لا يعدلها. من ابتلي به واقتصر على الغرام التي سرها قليل هذا أخذ بسرا نسأل الله لنا ولكم البداية والسلام من الفتن.
فضيلة الشيخ قد وجد بشكل على السؤال من المهم جدا جدا يقول وجد في بعض كتب أهل العلم تعليم مثل الحجر والسيوطي والنووي قد يحكم عليهم لأنهم دائرة ومبتدعة
لأنه يكون
كذلك،
ما هو التأثير
في هذه
الأصلاح
الموجودة عندهم؟
أن قطب الحجر رحمه الله الخير فيها كثير، العلم فيها غزير وهي مراجع مهمة جدا فوق الفتح الباري كتاب مرجع من مراجع الإسلام على يعتبر طرح أعظم كتاب بعد كتاب الله هو صحيح الإمام البخاري وقد أودع فيه الحافظ ابن حجر من أنواع العلوم علوم الحديث وعلوم الفقه الشيء الجديد هو كتاب قيم وكل يقع في بعض الأخطاء لا يجهز الكتاب لا يجهز الكتاب بما فيه من الخير الكبير. أما كتب الإمام السيوطي السيوطي رحمه الله بالنسبة له جاهز ولهذا يقولون أن أصحاب ابنه دائما لا يصعب المجموعة مجمع كل ما وصل إليه من كل المقالات والمذاهب وأنواع العلوم من غير أن يمسكها ويحتاجها فهو مجرد جامع جد فهذا لطالب العلم طالب العلم الذي ينوي وصل في السجود ياخذ ما فيها من العلم لا علم قديم أهل داعي ياخذ الجيد هكذا ولكن لا تخلو الأخلاق فالذي عنده تنقل يقع فيه أما الذي ليس عنده تنقل لو صحفا لا يقع فيه.
شكرا الله يقول في الاستيف أن المسلم بالكاف شاب المستقيم لكن هذه ذات لم يعرفوني على علم المستقيم ويريدون بها المستقيم كيف هي الخلاص من ذلك؟
لا تتحرك
أتطع أهلك بالانتساب عليك بول خضر والثبات مع دعوة الأهل ومناصحتهم بالخير. قال تعالى يقول ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن قالوا في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما صاحبنا في الدنيا معروفة سبحانه وتعالى وبالوالدين الإحسان فالوالدين لهم حق لكن لا تطعهما كل معصية لا تطعهما بالمعصية ولكن على هذه الإحسان إليهما لقاء مقامات من تربيتك والإحسان إليك وأنت الصغير عليك أن تقابلهما وتكافئهما على ذلك لكن لا تطعهما في معصية الله.
لا يفرد الحجر بذلك ولكنه حريص على الشروط الاربع الباقيه وفي النسل فاذا حضرت المباراه فانه يصليها في النيل ولا يامر الاخوان بالصلاه قد ناقشته بذلك كثير ولكن لا يستمر فماذا علينا ان نفعل جزاك الله خيرا حيث ان امره يتجاوز 60 عاما
صلى الله ان يهدينا واياك ولا تكفيه خير ما دام انه يصلي الظروف لكم ارتكاسا عن صلاة الفجر كذلك طالع من رياضيات تأخر عن صلاة الجماعة هذا عنده نقص لا شك ان هذا نقص عظيم ولكن لا تأتي هدايته ومناصحته ودلالته على الخير لعل الله ان يهديه.
ويصير
بلا رسول صالح ويكون يكون عموم الابتعاد عن الحقائق الحاره والمنكر مثلا الا يكون بعد دعوته خبر عليه حتى لا تكون هناك مواطن معلومه الانتفاض من قد يزور الى اقتصاد اعظم فلا بد من الهجره صلاه معهم. هذا كلام القرناء يقول انه يجلس معهم ولا يجلس معه ولا ينكر عليه. أما الإنسان الممكن يدعو إلى الله ويجلهم فهذا يجب لأن هذا من مجال الدعوة إلى الله عز وجل. إنما تحذيرنا إلى الذي يجلس ويسكت معه فيألف بهم من غير أن ينكر عليهم. أما من خالطهم بقصد الحجر فهو دعوتهم إلى الله وتحذير فجرهم ورجاء هدايتهم فهذا مقبول لأن يدعو إلى الله عز وجل.
يقول من يصدق بالله يقول رجل فعل مفاحشة في زكاة الخاص ثم تابع هذا الرجل وهو يرى هذا الفتى دائما يريد أن يستثمر منه ويعتذر له ولكنه يخاف أن يخرج الفتى بذلك أو يذكره بالماضي الذي يكون قد نسي يكون قد نسيه فماذا يفعل؟
هل هو يتوضع إلى الله ويستثمر؟ قال والله ما كان يوقف عليه العالم الصلاه عليه الموقف في الله توكل الى الله عز وجل هذا الفتى يتركه الا انسان من ذات المناصحه نصحه بالتوبه والاستقامه يكون طيب. اما ان يذكر بان فعل كذا وفعل كذا لا حتى ينصح بالاستقامه والبعد عن اهل الشر ويذكره بالتوبه لعل الله ان يهديه.
يقول ابن الشيخ قد راينا من بعض الناس ان رجل له اولاد ولكنه اكملهم لم يعلمهم الصلاه في المسجد ولم يربهم بالتربيه السليمه ولكن ولد من اولاده نفع مستقيما على طاعه الله عز وجل كيف نسال هذا الولد مع ان ابوه لم يربه بالتربيه السليمه؟
هذا من النوازل ان نتكلم عن الغالب لما يكون بعض الاولاد يلقون بيئه سيئه ويصلحون هذا من النوازل فما ننظر الى من نجا كيف نجا لما ننظر إلى من هلك كيف هلك حد من الهلك والناس لا حكم له واحد يسلم وآلاف يهلكون من حجر من الهلك.
يقول بكم من بنيات الأمور يجتهد في أنه أثناء إيقاظه من المدرسة ولكن في قرار الحجر لا يجتهد وما هي نصيحتكم لهذا الناس؟
هذا من إثارة أي عمل يسلم لإيقاظ أولاده في هذه المدرسة ولا يحصل بإنفاضه للصلاة، هذا من إنفاض الدنيا على الآخرة، لأنه يجب من المدرسات علمهم على كان يتوظفون. أما لو كان من الوقت الصالح يهتم بالصلاة أولا، يهتم بالصلاة أولا من أجل أن يصلح الله أحواله ويستقيم على طاعة الله. الواجب أن يهتم بالصلاة أولا، ثم بعد ذلك يهتم بالمدرسة تعليم.
قال الله تعالى: إن كان العبد من الله فيه أن الله ليه حفظ ما كتبوه عليه من الذنوب في الماضي مع ذكر الذنوب،
فمن تاب تاب الله عليه. أما الأمر حفظه الله أعلم، هذا ما نستجيب، وإنما نحن نقول من تاب ووجد صحيحا تاب الله عليه بموجب وعده سبحانه وتعالى أنه وقوف على من تاب. وأما ذنوبه فيمحوها الله، يمحوها الله ويغفرها له ويسكرها عنه. هذا الذي دلت عليه على دين الله، فان لم يفعل شيئا الفائز من الذنب فمن لا ذنب له، والتوبه تجب ما قبلها كما في الحديث. الله تعالى يقول: واعطوا الصلاه طرفا النهار وزلفا من الليل ان الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. هو سبحانه وتعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض حولا، الى قوله تعالى: والذين لا يدعون مع الله الها اخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بحق ولا يدعون من يفعل ذلك يلقى اثاما يضاعف له العذاب يوم القيامه ويخلق فيه مهانا الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. التوبه الصادقه تنهي ما قبلها من الذنوب والمعاصي كأنها لم تكن.
الله يقول: لي ولد خال له من عمر حوالي 13 عام، قدر الله عليه ان جهز اخاه الصغير وتوفي هذا الفجر، وهذا الولد بدا الان يكون حقارا غير متتابعين، ولكن صحته غير جيده لاكمال هذه الحقاره، وقد كلفني ان اسال المدرسه هل هناك حقاره تثبت عن الكون نظرا لحالته الصحيه؟
لا، ليس هناك بعد الكون شيء، اما احساس رقبه ان كان يصبر على ذلك يصبر رقبه، واذا لم يصبر على احساس رقبه يكون صارم. واذا بدا صيام الصارم وتراه عالق بالمرض لا يستطيع معه الصيام فانه يصبر، واذا ذهب المرض واستطاع الصيام هو يبني على هذا المرض، لان هذا عذر الفرعي لا يبقى احتسابه.
تقول سائلة: أنا امرأة مرتبة دولة بإسماء دولة سفرية فمرتبة قيام ولا أدري هل غرفت الله بمعنى أصح لا أرى التصديقات، هل أحكي 7 أيام وما زال أحبه استخارة بالرغم من أن لو نسلم بعد سبعة أيام مرات يكون أسود وكدم الحي ثم أرى الفرصة البيضاء ثم يعود اللون الأسود وهكذا.
هذا تمثل تجلسه ما دام يكون يومي عليها تجلسه الى 5 أيام، الى 5 أيام، لان اكثر مده الحوض 15 يوم، فما دام الثوب تضرا معها تجلس الى 15 يوم، اذا كملت 15 ولم ينقطع انها تستطيع وتصوم وتصلي، هنا بعد 15 يعتبر استخاره او دم حساب. نعم.
وبعد سنة ولدت وعشت في قرية كانت مرضى أهلها لا يمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر ويتعاطون المحرمات، حتى أن الإمام المسجد ومؤذنه يتعاطون المحرمات، يعلم الله أن يحرق هذه الأفعال، وقلت ماذا أفعل؟ هل أهجر هذه القرية يرون أهلي ومزرعتي التي لم تذكر أبنائها؟
هذه مصيبة جدا. الله جل وعلا يقول: فاتقوا الله ما استطعتم، اذا لم تستطيع الانتقال منها الى بلده احسن منها انتقل، واذا لم تستطع فانت تقيم دينك وتحافظ على دينك وتبتعد عن حلفاء، ولو هو الامر مثل ما تختلف معهم ما دام المزرعه تنعزل فيها، وصلاه في الجماعه إذا كان الإمام المؤذن عندهم معاصي لكنها دون الشرك خلي معهم، صلي معهم لأن الأمر الجماعة واضح. أما إذا كان عندهم سلفيات لا تصلي معهم. فلو عميد مصر لمجاعات صليت فيها أنت وأولادي كان يحوق كان هذا أول غير. هذا إذا كان المسجد الذي ذكرت إمامه عنده سلفيات. أما ما كان ما عنده سلفيات وإنما عنده معاصي دون الشرك فإنك وجهه تصلي مع الجماعة صلي منهم فأثمه عليه هو. بعض ناصحته وتحريضه بالله عز وجل.
يقول هل صحيح هناك معلومات حديث إذا شارب الخمر لا تصحى يوم الصلاة 40 يوما؟ إذا كان كذلك فكيف يصلي شخص قرأ حديث شارب الخمر قال إنه من صلاة لا تصحى؟
لا لا تسلم مدمن الخمر هل هو عنده سبيل؟ لا الحديث انه لا يدخل الجنه مدمن الخمر. جاء في الحديث ان مدمن الخمر عابد الوثن عن باب الوعيد. المداومه على شرب الخمر اعتقد انها جريمه عظيمه وانه ينقص من صلاته وعدله فلو صلى المعاصي ولا سيما الكبائر البدائع وشرب الخمر هذا كبيره من البدائع هي تبدا انها تنقص الايمان تنقص الاجر والصلاه ويخشى ان يختم له بسوء والعياذ بالله وان يموت على خاتمه سيئه. فامر الخمر خفيف. الله تعالى يقول يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام عبد من عمل الشيطان فاجتنبوه أمر الله باجتنابه. اجتنابه يعني فرد من فرد الوسائل المسرية إليه. اجتنبوه. فلعلكم تفلحون. فالصبر صبره شريف وهو أم الخبائث كما في الحديث. وملعون لعن النبي صلى الله عليه وسلم بالخمر حسن. لعن الخمر نفسها ولعن حاصرها وبائعها مشتريها واكل ثمنها ثمنها حاملها والمحموله اليه كلهم لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. مما يدل على خطوره الخمر انها شر عظيم ربى لمن يداوم عليها وينقضها ان يكتم له بسوء ولم يثبت انه شرب الخمر يقام عليه الحد وأن يجلد 80 جلد كما جلده الصحابة رضي الله عنه في خلافة عمر 80 جلد هذا حده 80 جلد 80 ضربة بالخوف يجب أن يقوده الله عز وجل وكل ما قرر يقرر عليه الحد حتى إن بعض العلماء يرى أنه إذا شرب الخمر 4 مرات فلم يجب أنه يقتل يقول شيخ الإسلام لأن هذا أصبح من المفسدين في الأرض مثل الطائر الذي لا يرجعه الى القبر خاصه ان هذا خطر عظيم. اسال الله لنا ولكم ولجميع المسلمين العافيه من هذه الجرائم وهذه الاثار وان يغنينا بحلاله عن حرامه وبفضله عن الجوار. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.